أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في غايات الوضوء، قلنا بأن الوضوء مستحب تارة، واستحباب الوضوء تارة في حال الحدث فيفيد رفع الحدث، والقسم الثاني ما يكون في حال الطهارة، وذكرنا أنه هو الوضوء التجريدي، والثالث ما يكون في حال الحدث الأكبر. تقدم الكلام في القسم الأول والقسم الثاني، الآن الكلام في القسم الثالث. يستحب الوضوء في حال الحدث الأكبر، فحينئذ يترتب عليها آثار معينة، منها أن الحائض استحب لها أن تتوضأ وتجلس في مصلاها وتذكر الله تبارك وتعالى وتسبحه وتهلله، هذه هي من موارده. على المشهور هذا وما ورد في صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام قال: إذا كانت المرأة طامسة لا تحل لها الصلاة، وعليها أن تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت كل صلاة، ثم تقعد في موضع طاهر فتذكر الله عز وجل وتسبحه وتهلله وتحمده كمقدار الصلاة، ثم تفرق لحاجتها. هذه هي الرواية الواردة في المقام. ونسب إلى الصدوقين القول بالوجوب، ذكر لفظ الوجوب في عبارتهما، وأشكل عليهما من أنه لا يدل الدليل على الوجوب، إلا أنه يمكن الدفاع عنهما أن الوجوب في إصلاح الأخبار وقدماء الأصحاب إنما يراد به مطلق الثبوت، سواء كان الثبوت إلزاميا أم كان الثبوت غير إلزامي وهو المستحب، فلا يستفاد من عبارة الصدوقين أنهما يقولان بالوجوب، إذ لفظ الوجوب أعم من ذلك، إنما يطلق ويراد به مطلق الثبوت. هذا هو الذي تقدم سابقا في أول البحث، أن الوضوء في حال الحدث الأكبر هل يفيد في رفع الحدث الأصغر أم لا يفيد؟ ذكرنا بأنه يمكن القول بأن الوضوء في حال الحدث الأكبر يرفع الحدث الأصغر. مثال ذلك: لو توضأت الحائض لأجل الجلوس في مصلاها والذكر الله وتسبيحه وتهليله، ثم انقطع عنها الحيض من دون أن يتخلل بين الوضوء وبين الغسل حدث أصغر، يمكن الاعتماد على هذا الوضوء ولا تحتاج إلى عادة وضوء بعد الغسل، إذا لم نقل بأن الغسل مجز عن الوضوء، وإلا إذا قلنا بأنه مجز فلا يأتي هذا النزاع. فيمكن القول بأن الحدث وضوء في حال الحدث الأكبر يرفع الحدث الأصغر، ولا دليل على المنع. إذا قلنا بأن الحدث الأكبر والحدث الأصغر هما حقيقتان متباينتان، هذا الوضوء يرفع هذه الحقيقة، والحدث الأكبر حقيقة أخرى يحتاج في رفعه الغسل. وإن قلنا أنهما مختلفان من حيث الشدة والضعف أيضا الأمر صحيحون. تقدم الكلام وسيأتي في بحث أحكام الحائض ما يتعلق بهذه المسألة، هذا بالنسبة إلى هذا الأمر. وكذلك الأمر الثاني لنوم الجنب وأكله وشربه وجماعه. أما النوم فلصحيحة الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه الصلاة والسلام عن الرجل أن ينبغي له أن ينام وهو جنب، فقال عليه الصلاة والسلام: يكره ذلك حتى يتوضأ. هذه الرواية. موثقة شماعة قال: سألته عن الجنب يجنب ثم يريد النوم، قال عليه الصلاة والسلام: إن أحب أن يتوضأ فليفعل، والغسل أحب إلي. فهاتان الروايتان تدلان على استحباب الغسل لمن أراد أن ينام حينئذ، هذا أو أراد النوم، الجنب الذي يريد النوم. وأما الأكل فلصحيحة الحلبي أيضا عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام عن أبيه قال عليه الصلاة والسلام: إذا كان الرجل جنبا لم يأكل ولم يشرب حتى يتوضأ، ظاهر الحديث الحرمة، لم يأكل ولم يشرب حتى يتوضأ، لكن لا بد من رفع اليد عن هذا الظاهر لحديث آخر. هذا الحديث المحمول هذا فنحمله على الكراهة. الحديث هو صحيح عبد الرحمن عنه عليه الصلاة والسلام: أيأكل الجنب قبل أن يتوضأ؟ قال عليه الصلاة والسلام: إنا لنغسل ولكن ليغسل يده، والوضوء أفضل. فهذا الحديث يدل على فضل الوضوء واستحباب الوضوء، فحينئذ نرفع اليد عن ظاهر الحديث المتقدم الدال على الحرمة بهذا فنحملها على الكراهة. هذا بالنسبة إلى الأكل. وأما بالنسبة إلى الجماع فلخبر الوشاء بلغنا أن أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يعاود أهله للجماع توضأ وضوء الصلاة، فأحب أن تسأل أبا الحسن، هو ينقل إلى وشاء أن يسأل أبا الحسن الرضا صلوات الله عليه عن ذلك. قال الوشاء: فدخلت عليه فابتدأني من غير أن أسأله، فقال عليه الصلاة والسلام: كان أبو عبد الله إذا جامع وأراد أن يعاوده توضأ وضوء الصلاة. فهذا الحديث مؤكد أيضا من الإمام الرضا صلوات الله عليه. ونظير هذه والرواية الأخرى عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال: إن إذا أتى الرجل جاريته ثم أراد أن يأتي الأخرى توضأ. هذا كان الروايتان دلتا على استحباب الوضوء لمن أراد الجمعة. لكن استشكل السيد الخوئي رحمه الله على هاتين الروايتين، قال بأن الروايتان تختصان بخصوص الجماع ولا يشمل كل محتل كل مجرم حتى لو كان بالاحتلامي. تختص الرواية الأولى بالجماع يعاود الجماع، الثانية أيضا بالجماع فلا يشمل كل احتلام. الأمر الثاني أنها ضعيفة، الرواية الأولى ضعيفة من حيث الطريق والثانية مرسلة، فحينئذ لا يمكن إثبات الاستحباب إلا بقاعدة التسامع، ولا يثبت هذه القاعدة لا تثبت الاستحباب. إلا أنه يمكن الجواب من أن الفقهاء فهموا من هاتين الروايتين عدم الاختصاص بالجماع، ولذا ذكر الشهيد رحمه الله في الذكرى من موارد استحباب الوضوء من كان محتلما يستحب له الوضوء للجماع، ذكر هذا في باب موارد الاستحباب. كذلك ذكره صاحب المدارك هما علمان وغيرهما استفادوا عند من خصوصية هذه الروايات الواردة في هذه الروايات فهم الأصحاب يقربنا إلى الواقع. هو ظن، إلا أن الظن الذي يكون مدعوما من قبل فهم الأصحاب هو أقرب إلى الواقع من الفهم المنفرد حينئذ. هذا هو الفرق بين الفكر الأصولي والفكر الفقهي. الفقه علم بحد نفسه علم، والأصول مقدمة من مقدمات الفقه. فلو أردنا أن ندرج الفكر الأصولي في الفقه هذه هي النتائج التي ترون. ولذلك صاحب الجواهر رحمه الله من الأشخاص الذي اعتمد على الفقه كلية وجعل الفقه مستقلا، لا يستغني الطالب عن جواهر الكلام أبدا ما يستغني عنه. إذا أراد طالب العلم أن يتدرج في العلم في علم الفقه لا بد من مطالعة الجواهر، يعرف لحن الفقهاء. وأما إذا أراد الأصول والفقه حينئذ يحدث حينئذ هذا الشيء الذي ذكرناه. ففهم الأصحاب بعدم الخصوصية لهذا أن المناط على أن كل من احتلم سواء كان بالاحتلام من أجنبه سواء كان بالاحتلام أو بالجماع يستحب له أن يتوضأ عند إرادة الجماع، هذه هو فهم الأصحاب. وأما الضعف فلما ذكرناه مرارا من أن شهرة هذه الرواية في كتب الأخبار وعمل الأصحاب بها مما يجبر ضعفها. لا نحتاج إلى أن نقول هاتان الروايتان ضعيفتان فلا يثبت بها الاستصحاب إلا بناء على قاعدة التسامح في أدلة السنن وقاعدة لا تثبت الاستصحاب. هما روايتان مشهورتان والشهرة جابرة، ما عمل بها الأصحاب شهرة عملية تكون جابرة، فالروايتان هما بحد نفسهما معتبرتان حينئذ من حيث الشهرة الروائية ومن حيث الشهرة العملية، ونثبت بها الاستحباب حينئذ. فما ذكره السيد الخوئي مردود من هاتين الناحيتين. وأما قال وتغسيله الميت يكره للجنوب أن يغسل الميت لمعتبرة شهاب ابن عبد ربة، قال سألت أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام عن الجنوب يغسل الميت أو من غسل ميتا له أن يأتي أهله ثم يغتسل؟ فقال عليه الصلاة والسلام سواء لا يفرق فيه، لا بأس بذلك إذا كان جنبا غسل يده وتوضأ وغسل الميت، هذا في غسل تغسيل الميت وهو جنب. وإن غسل ميتا توضأ ثم أتى أهله ويجزيه غسل واحد لهما، فإذا أراد أن يأتي بغسل يأتي لهما، أي غسل مس الميت وغسل الجنابة، لا تحتاج يحتاج إلى التعدد. هذا هو الحديث. كذلك الأمر الثالث لجماع من مس الميت ولم يغتسل. السيد الماتن لو كان مدرجه في هذا جعله منفردا. من موارد استحباب الوضوء في حال الحدث الأكبر من مس الميت وأراد الجماع يستحب له الوضوء لصحيحة شهاب ابن عبد ربه، ثم موارد أخرى سيأتي.